Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
التوترات الكبرى في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أن إسرائيل ستأخذ في الاعتبار رأي الولايات المتحدة لكنها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخ الإيراني بناء على مصلحتها. وأنباء أفادت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يعتزم ضرب أهداف عسكرية وليس منشآت نفطية أو مواقع نووية ردا على القصف الصاروخي الإيراني للفاتح من الشهر الجاري. ومع استمرار حرب لبنان، بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة ضرب حزب الله بلا رحمة غدا شن هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية في حيفا. إيطاليا تنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحققت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين. الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، مشيرة إلى أن العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة أوقفوا وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. في موريتانيا لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع تبعات ارتفاع منسوب نهر السنغال وما قد ينجم عنه من فيضانات. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في بيان له اليوم أن إسرائيل ستأخذ في الاعتبار رأي الولايات المتحدة لكنها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني للفاتح من أكتوبر بناء على مصلحتها. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نتنياهو من استهداف مواقع إيران النووية أو النفطية تفاديا لمزيد من التصعيد في المنطقة وسط مخاوف حيال أسعار الطاقة في العالم. وصدر البيان بعدما أفادت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نتنياهو أبلغ بايدن بأن الرد الإسرائيلي سيستهدف مواقع عسكرية في إيران وليس منشآت نفطية أو مواقع نووية. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو اعتمد خلال مكالمته مع الرئيس الأمريكي في أول اتصال بينهما منذ أكثر من 7 أسابيع موقفا أكثر اعتدالا من ذي قبل، وهو ما ساهم في قرار بايدن إرسال نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ إلى إسرائيل. نتابع تعليق أنطوان شلحت المحلل السياسي من عكا.
إسرائيل غرّ قرارها على توجيه الرد إلى إيران. استهداف المنشآت النووية يمكن أن يؤدي إلى نتيجة معاكسة، أن تنسحب إيران من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وتنتقل إلى إنتاج أول قنبلة نووية. أما فيما يتعلق بالمنشآت النفطية فإن هناك تحذيراً من اندلاع أزمة طاقة عالمية، ولكن لا شك أن إسرائيل عازمة على توجيه مثل هذا الرد. وتصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن الرد سيستهدف منشآت عسكرية يؤكد أن الرد الإسرائيلي قادم لا محالة، ولكن مع ذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل ربما تحسب حسابا للتحفظ الأمريكي، ربما تأخذه في الاعتبار عند الرد. متى سيحدث هذا الرد؟ هذا يبقى في علم الغيب، ولكن لا شك أن إسرائيل تتحسب أيضا من ردة فعل الإيراني على الرد الإسرائيلي، لأن إسرائيل تؤكد أن ردها سيجبي ثمنا باهظا من إيران، ما يعني أن إيران يمكن أن ترد على هذا الرد وتجبي ثمنا موازيا من إسرائيل قد يكون أقوى من الردين اللذين لجأت إليهما طهران حتى الآن.
أسعار النفط واصلت تراجعها اليوم لتنخفض أكثر من 3% على خلفية ما أفادت به صحيفة الواشنطن بوست عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ حليفه الأمريكي أنه يعتزم ضرب الجيش الإيراني وليس البنية التحتية الإيرانية والنفطية، وذلك ردا على أطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل. بنيامين نتنياهو توعد بمواصلة ضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان بما يشمل بيروت غدا الهجوم الذي شنه الأحد على قاعدة عسكرية في حيفا، ما أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح 60 آخرين في أكبر حصيلة قتلى منذ بدء التصعيد الأخير في 23 سبتمبر المنصرم. وأمس أوقعت ضربة إسرائيلية في بلدة إتو المسيحية في قضاء صغارتا في شمال لبنان ما لا يقل عن 21 قتيلا. وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه البلدة بضربات إسرائيلية تتركز غالبا على معاقل حزب الله سواء في جنوب لبنان أو شرقه أو ضاحية بيروت الجنوبية. وقد طالبت الأمم المتحدة بتحقيق مستقل ومعمق حول هذه الضربة. للتعليق معنا من بيروت المحلة السياسية سنة الجاك.
ظاهر أن إسرائيل تريد أن تصعد في عملياتها العسكرية بشكل غير مسبوق بهدف إنهاء أذرع إيران في المنطقة. بالتالي فإن رد إسرائيل على ما قام به حزب الله في اليومين الأخيرين ليس سوى مبرر استكمال عملياتها العسكرية في لبنان، وهي رغم التهديدات الحديثة بأنها ستضرب كل مكان في لبنان لم توفر في السابق أي مكان في بيروت أو في أي منطقة لبنانية لتقضي على قادة حزب الله وقادة المحاور العسكرية فيه، فهي تترصدهم وتلحق بهم وفق معلومات تتأمن لها سواء عبر الوسائل التقنية المتطورة أو عبر عملائها في الداخل. من هنا لا يبدو أن في أفق لبنان حل في المدى المنظور، وذلك بسبب العمليات العسكرية المتصاعدة على الأراضي اللبنانية للقضاء على أقوى ذراع إيرانية وهي حزب الله اللبناني. إنهاء هذه الحالة التي استمرت طويلا وتسببت بتمدد نفوذ إيران بشكل لا يناسب المجتمع الدولي. ربما
حزب الله أعلن اليوم أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية دون أن يحدد مكان إسقاطها، على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على معاقل الحزب في جنوب البلاد وشرقها، كما أعلن أنه قصف بالصاروخ ليلة الماضية ضواحي مدينة تل أبيب. إيطاليا شرعت أمس في نقل أول مجموعة من المهاجرين غير النظاميين إلى المراكز التي تديرها في ألبانيا بموجب اتفاق بين البلدين. هذه الدفعة من المهاجرين الذين لم يتم تحديد عددهم وجنسياتهم سيتم إيوائهم في مساكن تبلغ مساحة كل منها نحو 12 مترا مربعا محاطة بأسوار عالية تحت حراسة الشرطة تنفيذا لإجراء إداري قرره رئيس شرطة روما. وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل المركز بينما يتم توفير الأمن الخارجي من قبل قوات الأمن الألبانية. متابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في روما عبد المجيد الفراجي.
حكومة ميلوني تبدأ تنفيذ خطتها لترحيل أزمة مراكز إيواء المهاجرين إلى ألبانيا عبر إنشاء مركزين لاستقبال المهاجرين لتسريع إجراءات الحدود وترحيل الذكور البالغين. جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية:
سيكون بإمكان المركزين استيعاب ما يصل إلى 3000 مهاجر في وقت واحد لإتمام إجراءات الحدود، وهي إجراءات يمكن بفضل هذه الحكومة إتمامها في غضون 28 يوما. لذلك في غضون عام واحد يمكن إدارة ما يصل إلى 36,000 مهاجر في ألبانيا.
جورجا ميلوني تسعى لتحقيق 3 أهداف في إدارة ملف الهجرة عبر المركزين في ألبانيا.
تتعاون إيطاليا وألبانيا في تحقيق 3 أهداف أساسية: مكافحة الاتجار بالبشر، منع تدفق الهجرة غير النظامية، واستقبال من لهم حق الحماية الدولية فقط في أوروبا.
في المقابل تعارض إليشلاين رئيسة الحزب الديمقراطي سياسة الترحيل التي تتبناها الحكومة.
حكومة ميلوني تهدر 800 مليون يورو من أموال الإيطاليين في اتفاقية لترحيل المهاجرين إلى ألبانيا في انتهاك للحقوق الأساسية والتجاهل لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية، مما يضعف أساس هذا الاتفاق بأكمله. وقد فعلوا ذلك على عجل بإبرام عقود مباشرة بملايين وملايين اليوروهات دون شفافية، أموال كان بإمكاننا استخدامها لتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات التي تجعل الإيطاليين الذين يحتاجون إلى فحص المعدة بالمنظار ينتظرون لمدة عام ونصف. نحن لا نقبل بذلك.
يتصاعد التوتر بين حكومة ميلوني اليمينية والمعارضة اليسارية، حيث تنتقل المواجهة حول ملف الهجرة من روما إلى تيرانا عاصمة ألبانيا. هناك سيعبر المهاجرون غير الشرعيين واللاجئون إلى منطقة شنغن. عبد المجيد الفرجي، ميديان، روما.
المفوض الأمم السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أعرب اليوم عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، مشيرا إلى أن العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة أوقفوا وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. وقال في بيان له أن هذه القضايا مثيرة للقلق، ويندد معارضون وناشطون تونسيون بحملة القضاء التونسي ضد شخصيات سياسية من الصف الأول ورجال أعمال وإعلام حاولوا تشكيل جبهة معارضة فتم اعتقالهم، وبسجن نقابيين ونشطاء في منظمات المجتمع المدني وصحفيين معروفين، ولا يزال هؤلاء في السجون ويحاكمون بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بعد أن وصفهم الرئيس قيس سعيد بالخونة وأعداء الوطن والإرهابيين. نتابع تعليق صغير السقراوي، مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنارة.
أن يعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تدهور حقوق الإنسان وتدهور الحريات في تونس، وخاصة بسجن وإدانة خصوم سياسيين، وفتح تقريبا كل يوم بحث ضد ناشطين سياسيين. هذا حقيقة لا يمكن إنكارها، وبطبيعة الحال نحن ندعو السلطات التونسية إلى أن تكف عن التضييق على الحريات وعلى ممارسة الحقوق الأساسية للتونسيين. هذا أمر مقلق ومزعج، ونقر نحن في تونس أن هناك تدهور للحقوق والحريات في تونس، ونطلب من السلطات أن تكف عن هذه الممارسات، لأن تونس دخلت منذ 2011 مرحلة أن لا خوف ولا رعب ضد السلطة التي تمارس يوميا تضييقا على ممارسة الحريات. فما ذهب إليه المفوض السامي هو حقيقة، وعلى السلطة أن تأخذ بعين الاعتبار القلق الآتي ليس من دولة بذاتها وإنما من المنتظم الأممي.
إلى موريتانيا الآن، لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع تبعات ارتفاع منسوب نهر السنغال وما قد ينجم عنه من فيضانات. وتسبب ارتفاع منسوب نهر السنغال بالفعل في خسائر في المباني والممتلكات بعدة مدن وقرى في ولايات موريتانيا. وكانت منظمة استثمار نهر السنغال قد حذرت نهاية الأسبوع الماضي من حدوث فيضانات بعد ارتفاع منسوب بمياه النهر جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي عرفتها المنطقة مؤخرا. من واكشوت هذا تقرير مراسلنا الشيخان.
قرى عدة في ولايات محاذية لنهر السنغال بموريتانيا تضررت جراء ارتفاع منسوب مياه النهر، ما أدى لنزوح عدد من السكان وتضرر عدد من البلديات الريفية ومزارع الأرز. أحمد نول سيدبا، والي غورغول، الواقع على ضفة نهر السنغال.
إلى حد الساعة الحمد لله ما فيه خسائر مادية كبيرة ولا فيه خسائر بشرية. الخسائر الآن تتمثل فعلا على مستوى مدينة صانية عاصمة البلدية، لأن فيما 28 أسرة أعلنها تم انتقالها من منازلها إلى أماكن إيواء، وفيما بعض مزارع الأرز اللي فاض عليها النهر، وفيما بعض التعاونيات اللي فعلا تعرضوا للخسائر.
السلطات الموريتانية دعت لجان الطوارئ في البلاد للانعقاد الدائم بعد تهديد نهر السنغال لعدد من القرى، ويرى عدد من المراقبين أن انعقاد هذه اللجان يأتي استباقاً لأي أضرار قد تنجم عن ارتفاع منسوب مياه النهر. الحسن والمحم، صحفي موريتاني.
السلطات العليا في البلد والحكومة على أعلى مستوياتها تتابع باهتمام كل حيثيات ارتفاع منسوب النهر، وذلك لطمأنة المواطنين وللمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم وللسيطرة على هذه الوضعية الطارئة.
منظمة استثمار نهر السنغال أعلنت أن معدلات تدفق مياه النهر المسجلة في الأيام الأخيرة تشبه إلى حد كبير الفيضانات التي عرفها عام 1999، وأكدت المنظمة أنها فعلت مستوى يقظة برتقالي في جميع المدن المحاذية لنهر السنغال طبقا لتعليمات خطة الإنذار المصابها. الشيخان والسيدي مديا نواكشوط
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.